الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث المنصور المتفق إليه سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للحافظ النووي رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا. قد سبق في باب فضل الجوع وخشونة العيش جمل تتعلق بهذا الباب.
باب ايه؟ فضل ايه؟
استحباب ترك الترفع،
جواز الاسترقاء. نعم. باب 128.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب جواز الاستلقاء على القفا ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة، وجواز القعود متربعا ومحتبيا. عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، قال: متفق عليه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء. قال: حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
في الحديث الماضي واضعا الشاهد فيه مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، ففيه جواز استلقاء في المسجد، والاسترقاء لما يكون نوم على الظهر والقفا، واضعا إحدى رجليه على الأخرى بما لا تنكشف به عورته، والثاني تربع في مجلسه إذا صلى الفجر تربع في مجلسه، ففيه جواز الجلوس متربعا حتى تطلع الشمس حسناء، أي حتى تطلع الشمس حسنا. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا، ووصف بيديه الاحتباء وهو القرفصاء. قال: رواه البخاري.
الاحتباء يعني يجلس يرفع الساقين ويضمهما بيديه، ما تجلس كده تضع يديك وضمم رجليك إليك، هذا الاحتباء. وبعضهم يفعله باليدين، وبعضهم يفعله بحزام أو بحبل الذي يغيب طويلا. رأينا اليمنيين وهؤلاء يفعلونه، بعض الناس يفعلونه لأنه يستريح في الاحتباء. فماذا يصنع؟ يربط رجليه مع وسطه ويترك نفسه فترة طويلة، هذا الاحتباء. وهذا أيضا جائز في المسجد وفي غير المسجد، لكن مع أمن انكشاف العورة. نعم.
وعن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم هو قاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرط،
يعني الخوف. نعم.
قال: رواه أبو داود والترمذي. وعن الشديد بن سويد رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي، فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ قال: رواه أبو داود بإسناد صحيح.
وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي، فقال: تقعد قعدة المغضوب عليهم. فينهى عن هذه القعدة، تجلس تتكي على يدك اليسرى، يدك اليسرى خلف ظهرك وتتكي عليها، فهذا ممنوع. نعم. في كله، في الصلاة وفي خارجها، في خارج الصلاة، في الصلاة من باب أولى. نعم.
قال: باب في آداب المجلس والجليس.
نعم، في الخلف لو جعلها بجواره أو أمامه لا ينهى عنها، إنما هذه الجلسة. وبعض العلماء يرى أن لو جعل اليدين فأيضا لا ينهى عنهما، بعض العلماء. نعم.
باب في آداب المجلس والجليس. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. قال: متفق عليه.
وعن أبي هريرة: إذا قام الرجل من مجلسه لم يجلس فيه تواضعا، أو معرفة من ابن عمر أنه قام خجلا منه. أما من قام من مجلسه في الوضع المعتاد وليخشى من ذلك محظور وقام مجلسه إكراما لكبير سن أو كبير علم فلا بأس في ذلك، فإنه قد تنازل عن حقه. نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم راعى هذا وقال لا يقيمن الرجل مجلسه، ولكن تفسح وتوسعه وكله يجلس، كله يجلس بدل ما يقوم واحد ويقعد واحد والباقي يبقى قائما، تفسحوا كما قالت على يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. نعم، إلى أي يعني قدر يراعي الإسلام هذه الأشياء يا أخواني في التعامل. فعلا بقى هذه الأشياء قد تورث أشياء في النفوس. يعني لو أنت داخل رجل كبير داخل مثلا واحد قال قم لفلان، قد يجد هذا في نفسه شيئا. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به، رواه مسلم.
ما الحكم لو أنني في مجلس ثم قمت أتوضأ، قمت إلى الخلاء، قمت إلى هاتف ثم رجعت، فجلس رجل مكاني، أيهما الأولى بالمسجد بالمجلس الذي جلس مكاني أو صاحب المجلس؟ صاحب المجلس. لكن ما يذهب إلى البيت يجلس ساعة ثم يعود ويقول أنا أولى بهذا، لا، هذا إذا كان انصرافه من قريب، إذا كان انصرافه من قريب قام يتوضأ ثم عاد، هو أولى بالمكان. أحد الإخوة مثلا الآن هنا هذا مكانه حجز من قبيل الظهر، والآن ذهب يتوضأ وجاء، هل يجلس مكان واحد؟ لا، ما يجلس مكان واحد. لكن لو انصرف إلى بيته وجاء بعد العصر قال هذا مكاني، لا، لم يعد مكانك. نعم نعم، بعض الإخوة بعد ذلك يجلس وراء ويجلس وراء، هذا الجلوس إلى الخلف لو كان له عذر، يعني جلس إلى الخلف يقوم بإصلاح كوب من الشاي، أو ظهره يتألم فرجع الخلف يفرد ظهره ويعود، فهذا أولى به. لكن أخي بقى حجز مكانين، مكان استراحة ومكان سماع علم، يبقى هنا حجز في الأمان، وبعدين ثم يذهب إلى الآخر في المؤخرة يجلس في ساعة ساعة ثم يعود، لا، إنما لو العذر لشيء من هذا لا بأس به. نعم نعم، يعني صبر عيش يا أشرف، ما تخترعش يا أشرف. يعني اللي مثلا حجز مكان ثم ذهب لمصلحة ولا حاجة ولا تمام داخل مكان، طب ودي علاقتها ايه؟ لا، هذا متعدي، ده غاصب، هذا اللي اتى وطرق الطابور ودخل ياخذ خبزا من داخل فرن، هذا لا، هذا غاصب حقوق اخوان. نعم.
وعن جابر
لو انه حجز ثم ذهب مصلحه وعاد وقال يا جماعه للامام لمن امامه ولمن خلفه هذا مكان، وحجز ثم ذهب ايضا واتى مره ثانيه، فهل هذا يكون له المكان ام لا؟ نقول ان ذهب ايضا لظرف طارئ لا باس، اما اذا ذهب يقضي مصالحه وكذا وهو معدي حجز ثم ذهب وكذا لا، لأنه يقدم الواقف عليه. نعم.
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن.
نعم، يعني اجلس حيث ينتهي بك المجلس، لا تزحم الناس ولا تتقدم إلى الأمام فتؤذي الناس، حيث ينتهي بك المجلس، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، أما الأول فوجد فرجة فجلس فيه. نعم.
وعن أبي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله وعن أبي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه قال
صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، رواه البخاري. لو أردنا آداب الاتيان إلى الجمعة هذا الحديث نص عظيم جدا، الآداب يغتسل ثم يتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه، يعني يمس الطيب ويدهن من دهن في شعره أو يمس من طيب بيته ثم يخرج، يبقى خرج مغتسلا متطهرا واضعا طيبه فلا يفرق بين اثنين، يدخل فيجلس حيث أو يصلي حيث ينتهي به المجلس، إلا إذا وجد فرجة في الأمام فتقدم فيها ثم يصلي ما كتب له إلى أن يصعد الخطيب المنبر، ثم ينصت إذا تكلم الإمام ما يتكلم والإمام يخطب إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. هذا غير أجر الجمعة إلى الجمعة، أجر الصلاة إلى الصلاة. فهذا ينبغي الإنسان أن يتأدب بهذا الأدب، يذهب إلى مجامع الناس بالثوب الحسن بالرائحة الحسنة وقد غسل بدنه، لأن الموضع موضع اجتماع، فلا يؤذين أحدكم أخاه، يأتي الواحد من العمل برائحته الكريهة ثم يجلس حتى يتمنى الناس أن لو انتهت الجمعة، فلا ينبغي الإنسان يفعل هذا. نعم، ولهذا بعضهم يرى أن غسل الجمعة يجب لمن به رائحة كريهة، يعني الأقوال ثلاثة: غسل الجمعة مستحب عموما، غسل الجمعة واجب عموما، غسل الجمعة واجب لمن كانت له رائحة يؤذي الناس لأنه يجب رفع الأذى. وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وفي رواية أبي داود: لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. رجل يجلس بجوار رجل، قد التحم الكتفان والمنكبان، تأتي أنت تفرق وتجلس في المنتصف؟ هذا لا ينبغي، هذا ليس من الأدب، لأنه طبيعي الناس يقومون لك ويعتدون عليك، لا سيما في الحرم يا أخواني، اللي يجد طبعا 10 سنتي في الحرم يعني وجد كنزا عظيما. لهذا لو جاء واحد يعتدي على هذا المكان بيحصل في ذلك من الإشكالات ما الله عز وجل بيعاني. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. رواه أبو داود بإسناد الحسن. وروى الترمذي عن أبي مجلز أن رجلا قعد وسط الحلقة فقال حذيفة: ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. لا تجلس، الناس قد تحلقوا يقرؤون القرآن، تأتي أنت تجلس في وسط الحلقة، هذا ممنوع. طيب، ملعون على لسان محمد فيها لعن المعين؟ أمال ماذا؟ ملعون على لسان محمد، ها؟ الفعل ملعون، هذا ملعون صاحب هذه الفعل على محمد، وليس من جلس ملعون. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير المجالس أوسعها. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري. يعني كلما بحبح الإنسان في المجلس ليتسع أكثر عدد كان أفضل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم المجلس ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلس ذلك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا ذكر يكون في ختام المجلس يغفر لك به إن شاء الله: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس، يعني في آخر المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: ذلك كفارة لما يكون في المجلس. رواه أبو داود ورواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك من رواية عائشة رضي الله عنها، وقال: صحيح الإسناد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله وارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. يعني نذكر الله، ما يجتمع قوم فيقومون على غير ذكر الله، ذكر الله استغفار ذكر الله آية وتفسيرها، ذكر الله حديث، ذكر الله قصة صحابي، ذكر الله تذكير بأمر أو نهي، كل هذا داخل في ذكر الله. وإلى هذا المجلس يكون عليك يوم القيامة. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة، يعني حصرة ونقص، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. طيب، هل هذا يدل على أن ذكر الله عز وجل واجب؟ لأنه قال: فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، معناه يقول لم يذكروا الله تعالى ولم يصلوا على نبيه فيه. هل معنى ذلك أن المجلس لو خلى من الذكر يكون صاحبه آثما أو يفوته الأجر فقط؟ لأنه قال: إن شاء عذب وإن شاء غفر. نعم. يعني أنه إذا خلى من الذكر كان فيه باطل وبالتالي يعذب على الباطل. يعني الذكر إذا مستحب ولا واجب؟ على الاستحباب. نعم، هذا الذي يظهر، أن الذكر هذا مستحب، لكن إن حصل باطل، إن خلى من الذكر فحصل باطل، أن الوعيد يقول على الباطل. وعنه يعني عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، ومن الضجع مضجعا ولا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة. رواه أبو داود، وقد سبق قريبا وشرحنا الترة فيه. طيب، نقف عند باب الرؤية وما تعلق به.